السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض الأزمات المالية التي عانت منها بلاد الغرب من جراء المعاملات في البورصة، بورصة الأوراق المالية. تحدثنا أولا عن أزمة شركة بحر الجنوب في إنجلترا في القرن 18 الميلادي، ثم عن أزمة شركة الميسيسيبي في فرنسا في القرن 18 الميلادي، ثم تحدثنا بعد ذلك عن مضاربات دانيال لو في الولايات المتحدة الأمريكية والخسارة التي لحقت بالمتعاملين معه من جراء المضاربات على أسهم شركات السكك الحديدية. ثم تحدثنا عن جزء وجانب من الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 1929 بعد الحرب العالمية الأولى، ولم يتسع الوقت لكي ننهي الحديث، فوعدنا بأن نتمه في هذا اللقاء بأمر الله سبحانه، ونوجز ما قلناه في نقاط ننتقل منها إلى تتمة موضوعنا بأمر الله سبحانه. كنا قد بينا في اللقاء السابق أن دول العالم وخاصة الدول الأوروبية خرجت باقتصاد مترد منهار بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن على النقيض من ذلك كان الاقتصاد الأمريكي في عافية وفي حالة طيبة جدا، والسبب في ذلك أن الولايات المتحدة لم تشارك في الحرب العالمية الأولى، بل كانت تقوم ببيع السلاح والعتاد وببيع الغذاء للدول الأوروبية، فخرجت باقتصاد منتعش وبثروات طائلة جمعتها في أثناء هذه الحرب، وقام الأمريكيون باستغلال هذه الثروات في البنوك وفي المضاربة في البورصات، والشعب الأمريكي عنده روح المقامرة، شعب مضارب بطبيعته، ولذلك قطاع كبير منهم يستثمر الأموال في البورصة، وبدأت معاملات البورصة تشهد ازدهارا، وتشهد أيضا وجود فريق كبير من المضاربين والمقامرين. وللأسف الشديد هناك علاقة مريبة بين الإعلام وبين رجال المال، علاقة دايما بين رجال المال وبين رجال الإعلام، لذلك يلاحظ أن كثير من رجال الأعمال ورجال المال حريصون على السيطرة على وسائل الإعلام. ليه؟ لأن وسائل الإعلام اللسان الناطق لهم، المروج لتجارتهم. كانت هذه العلاقة غير خافية بل ظاهرة في وول ستريت، لكن المتعاملون من المستثمرين وغيرهم في البورصة لم يكونوا على علم ودراية بهذه العلاقة المريبة. لما يجدوا مقال بيشيد بالأداء الاقتصادي لإحدى الشركات، النتيجة الطبيعية أنهم يروحوا يشتروا أسهم هذه الشركة. هؤلاء المستثمرون لم يعلموا أن هذه المقالات أشبه بالإعلانات مدفوعة الأجر، إعلانات مدفوعة الأجر مدفوعة لكن بتظهر في صورة إيه؟ في صورة مقال. والحقيقة أنا ما ضار بخلدي أن ممكن رجل صحفي يبيع ضميره ويبيع قلمه لمن يدفع أكثر، إلا لما قرأت لأحمد باشا فرغلي ويتحدث في مذكراته في الفترة اللي قامت فيها الثورة قبلها وبعدها، بيتكلم لما تعرض للتأميم والمشاكل اللي حدثت له مع الحكومة، بس الكلام ده كان قبل الثورة وكان في مجلس النواب المصري، بيتحدث كيف ان هو كتب مقالة بخط يده وبيمينه واعطاها لاحد الصحفيين مع مبلغ معين ذكره من المال لكي تنزل هذه المقالة باسم هذا الكاتب الكبير، وكأنه هو الذي كتبها وينافع فيها ويدافع عن الحق الذي يتمثل في موقف احمد فرغلي باشا. فاحمد فرغلي باشا هو اللي بيقول هذا الكلام، ان هو دفع لهذا الصحفي هذه الاموال. يبقى هو الراجل اللي كاتب وهو اللي بينشر الكلام، لكن نازل عليه اسم الصحفي مقابل المال الذي اخذه. الحقيقة الموقف ده خلاني اقف يعني مشدوها، ممكن يحدث هذا الكلام؟ ثم كثر البلاء بعد ذلك، فما لجرح بميت من إلام. فلشدة الأسف يعني لما تكون هناك علاقة مريبة بين رجال المال وبين رجال الإعلام، لابد أن ينعكس ذلك بالسلب والظلم على قطاع كبير من المجتمع. يبقى الإعلام يوجه لخدمة رجال المال، هم الذين يسيطرون عليه ويوجهونه على النحو الذي يشاءون. لذلك لا عجب أن نجد أن كثير من وسائل الإعلام العالمية تخضع لسيطرة رجال المال من الصهاينة الذين يسيطرون بحرص شديد على وسائل الإعلام هذه ليتم توجيه الرأي العام العالمي من خلاله. في وول ستريت في هذا الوقت في أوائل العشرينيات، أواخر العشرينيات من القرن الماضي يعني سنة 1928، كانت المقالات تكتب للإشادة بالأداء الاقتصادي ببعض الشركات، فكان الناس بيقوموا بتوجيه استثماراتهم إلى هذه الشركات عن طريق شراء الأسهم الخاصة بها، ولا يعلموا ان هذه المقالات مدفوعة الاجر لا تمت الى الحقيقة بصلة، وان في ناس من المضاربين هم الذين يقومون بتوجيه هذا الاعلام الفاسد ليكتب على هذا النحو الكاذب. فكانت النتيجة الطبيعية بعد ذلك خسارات مروعة لهؤلاء المتعاملين وارباح طائلة لهؤلاء المقامرين المضاربين الذين انعدمت ضمائرهم. فالبنوك نفسها بعد ذلك بدأت هي الاخرى تتعامل في شراء الاسهم وتقوم باقراض قطاع كبير من الناس لشراء الاسهم، وبدأ ما يسمى بالتعامل على المكشوف وبعقود الخيارات، ودي من المشتقات المالية التي سنعرض لها ان شاء الله مستقبلا. بدأت هذه المعاملات تنتشر، عقد الخيار ده بيتم المضاربة والمقامرة فيه على مثلا هيشتري 100,000 سهم، 100,000 سهم دول هيشتروهم بسعر $50 للسهم. وقت ما جه يشتري وجد ان السعر انخفض $45، يبقى عندنا 5 × 100,000 × 500,000 ممكن يدفعهم ما ياخدش الاسهم. طب وجد ان السعر بقى $60، لا يدفع $50 وياخد الاسهم، هيبيعهم هيبقى عنده 10 سهم في كل $10 في كل سهم، اصبح عنده ربح $1,000,000 في السهم الواحد. فبدأت المضاربات تتأتم في هذه البورصة بمسمى الخيارات والعقود الاجلة فضلا عن البيع على المكشوف، وبدأت البنوك هي الاخرى تنغمس في هذه المعاملات. مش بس بتشتري اسهم وتقرض الناس لشراء الاسهم، ده بدأت البنوك الاخرى تتعامل بشراء الخيارات وبالتعامل على المكشوف. لذلك لما وقعت ازمة البورصة كان في لجنة في مجلس الشيوخ بتحقق في هذا الامر، فوجدت ان كان فيه خيارات على حوالي 12 مليون سهم او يزيد، وتم ابرام عقود خيارات تم فيها نوع من التواطؤ بين المتعاملين وبين اناس من الشركة استغلوا معلومات داخلية باعوا السهم ب$30، ارتفعت اسعار الاسهم الى $40، فحققوا ربح يزيد عن $12 مليون في صفقة واحدة. هذه المعاملات كانت تحفز الناس الى مزيد من المضاربات. وصل الامر في بورصة وول ستريت او بورصة نيويورك للاوراق المالية الى فقاعة شديدة الضخامة، اسعار الاسهم بترتفع وترتفع دون ادنى مبرر، ليس للاداء الاقتصادي للشركات ادنى صلة بما يحدث من اسعار الاسهم. سعر السهم ده المفروض يكون انعكاس للاداء الاقتصادي للشركة، لانه كما يقولون عبارة عن حصة في رأس مال الشركة. طب الشركة دي لو بعتها كلها هتجيب كام؟ اللي هتجيبه ده قسمه على الاسهم بتاعتها. لكن النهاردة لما يبقى 5 اضعاف او 10 اضعاف كيف يتم تبرير هذا؟ يبقى اسعار الاسهم في الاسف الشديد بتتحدد وفقا للعرض والطلب، وليس وفقا للاداء الاقتصادي الحقيقي للشركة. وده من اكبر الاخطاء اللي بتتم في البورصة، لان البورصة ليست انعكاسا للاقتصاد كما يقولون، ولا مؤشرا صادقا كما يقولون، بل هي مرتع لهذه الشائعات التي تؤثر في ارتفاع اسعار الاسهم دون ادنى مبرر ودون ادنى صلة بالواقع او بالاداء الاقتصادي لهذه الشركات. وهذا ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية، ارتفعت اسعار الاسهم على نحو غير مبرر ليحدث الانفجار الكبير حينما حدثت نتيجة المضاربات ان انخفضت اسعار بعض الاسهم، فبدأ الناس يطرحون الاسهم التي بحوزتهم للبيع ولكن دون ان يوجد مشتري، حتى وصل الامر في وقت من الاوقات الى طرح 19 مليون سهم لا تجد مشتريا واحدا. فادى هذا الى انخفاض المؤشر، مؤشر داو جونز انخفض في يوم واحد 13%، استمر الانخفاض الى 50%، وصل مدى الانخفاض في سنة 32 خسر 89% من قيمته، يعني بقي منه 11%، يعني خسر حوالي 9 اعشار القيمة الخاصة به. ووصل الامر الى العشر، انخفض لعشر تمن السهم وعشر تمن المؤشر. فده الحقيقة كان انهيار كبير جدا جدا جدا. البنوك بدأت الناس تطالب بامواله. طب البنوك النهاردة اما ان هي اقرضت المال لاناس اشتروا بها اسهم، واما انها هي نفسها اشترت اسهم. طب البنوك تروح تبيع الاسهم بتخسر. الناس المقترضة اللي بتطلب منهم الفلوس، الفلوس اللي هم واخدينها الاسهم اللي معاهم ما تجيبش تمن شيء منها. فأدى هذا إلى إفلاس العديد من هؤلاء الناس، وعجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم. النتيجة الطبيعية إن البنوك بدورها هي الأخرى بتقوم بالعجز عن الوفاء بالتزاماتها، فأدى ذلك إلى إفلاس العديد من البنوك. الرقم البنوك التي أفلست لو ذكرناه هيثير العجب. لما نعلم ان امريكا الولايات المتحدة الامريكية افلس بها 5000 بنك، 5000 بنك فلسهم في الولايات المتحدة الامريكية في هذه الازمة، وكان هذا نصف عدد البنوك او يزيد العاملة في الولايات المتحدة الامريكية، لدرجة ان الرئيس الامريكي روزفلت اصدر قرارا باغلاق البنوك في الولايات المتحدة الامريكية. بنوك كلها اغلقت هذه البنوك، ثم بعد ذلك بدأ الترخيص للبنوك اللي عندها ملاءة مالية فقط تقوم بالفتح، وتم اغلاق جميع الفروع. ما عادش بنك يشتغل من خلال فرع، هو البنك بس اللي يشتغل، لان لو الفرع فلس هيمتد الى البنك الاصيل وتبقى ازمة مالية لا تحمد عقبة. الرئيس الامريكي روزفلت تدخل ومنع وأغلق البنوك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تم الترخيص بفتحها شريطة أن يكون عندها ملاءة مالية. وصل الأمر إلى إفلاس الصناعة وأغلقت المصانع وسرح العاملون بها. ما المصانع دي كمان عايشة على القروض، وفي نفس الوقت اللي معاهم رؤوس أموال أفلسهم، والبنوك اللي بتمتلك في المصانع أفلست، ورجال المال اللي كان لهم حصص في هذه المصانع أفلسهم، فأدى هذا إلى غلق العديد من المصانع وإلى تسريح العمال، وانتشرت البطالة. والحقيقة اللي بيرى هذا المشهد في هذه الأيام مشهد مؤلم. كانت الناس تتجمع في ملاجئ حكومية طلبا للطعام، الأسرة تقف في طابور طويل طلبا لطعام أو عدة ملاعق من الأرز. سبحان الله العظيم، الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، الناس سكنت في العراء وطردت من بيوتها إما لعجزها عن سداد الأجرة أو لعجزها عن سداد أثمانها. انهيار مالي انتهى بأزمة اقتصادية طاحنة. الولايات المتحدة الأمريكية من كثرة الفائض المالي الذي كان عندها كانت تقوم بتوظيف أموالها في الدول الأخرى في أوروبا وفي اليابان. لما حدثت الأزمة بدأت تسترد الأموال التي تقوم بتشغيلها خارج الولايات المتحدة الأمريكية. تطلب هذه الأموال، الأموال مش هيتم تسهيلها في الحال. حدثت بعض الصعوبات، بدأ بعض المال يتحول ومشاريع تتوقف، فانتقلت الأزمة إلى الدول الأوروبية وإلى اليابان. وبدأت هذه الأزمة مع إفلاس البنوك تمتد من بلد إلى بلد، ما هي شبكة متصلة ببعضها البعض، فبدأت الأزمة المالية تنتشر في العالم. وصل الأمر أن وصلت هذه الأزمة إلى مصر. والحقيقة يعني أستأذن حضراتكم أن أنا أعرض لكم نقل عن هذه الأزمة على الطبقات الفقيرة في مصر. إن كانت الأزمة ديت في الولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى حدوث انهيار اقتصادي، ومؤشر داو جونز ظل لما يزيد على 20 سنة في انهيار ولم يسترد عافيته إلا بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بعد أكثر من 20 سنة ظل أثر هذه الأزمة. الحقيقة في كتاب للدكتور علي محمد شلبي، وده أستاذ تاريخ في كلية الأداب بجامعة المنصورة، له بحث في هذه المسألة، دراسة بعنوان أزمة الكساد العالمي الكبير وانعكاسها على الريف المصري في الفترة من 1929 ل 1934، يعني عمل دراسة في 5 سنوات، المدة من سنة 29 لسنة 1934. تحدث فيها وبين ان الازمات المالية دي بتنعكس على المجتمع بالسلب بلا ريب، لكن اشد الناس تضررا الطبقات الكادحة الفقيرة. الازمة المالية والازمات بصفة عامة بتؤدي الى الحاق ضرر بالجميع، لكن لما يكون الرجل غني الضرر بيبقى اقل وبيؤدي لتآكل جزء من ثروته، لكن مازال عنده والحمد لله بيظل مستمر في رحلته. الطبقة الوسطى هي اللي بتتآكل وجزء كبير منها بيلحق بالطبقة الفقيرة، بيؤدي ايضا لإعاقة الطبقة الوسطى عن اللحاق بالطبقة العليا. فبيؤدي لحدوث نحر كده وتآكل في الطبقة الوسطى. أما الطبقة الدنيا، الطبقة الفقيرة أصلا، اللي هي طبقة كادحة، اللي هي طبقة غارقة في الهموم والديون، لما تحدث الأزمة تزيد من مصابها فقرا على فقر وبلاء على بلاء. لذلك الدكتور علي محمد شلبي بيتناول في هذه الدراسة هذه الآثار السلبية على المجتمع المصري، وأهتم بجانب يعني الطبقات الكادحة والمتوسطة، وأوجزها في نقاط يعني الحقيقة من خلال القراءة لهذا الكتاب جمعتها في نقاط وبين فيها تردي الأحوال المعيشية. مستوى المعيشة انخفض الحقيقة جدا، لدرجة ان الملك في هذه الأيام طلب من الناس ان هم ينشئوا المبرات ليتم اطعام الناس فيها، ويتم توزيع صدقات اهل الفضل فيها على الناس، لدرجة انه كان جاي من بره فرفض ان هو يتم اعلانات في جرائد او احتفالات به، وقال ان الاموال دي توظف للناس الكادحة الطبقة الفقيرة. ارتفعت اسعار السلع والخدمات، ده امر طبيعي. انتشار البطالة انتشرت لحد كبير جدا جدا، ظهرت في المجتمع المصري. النتيجة المترتبة على انتشار البطالة زادت اعمال الشحاذة والتسول، اللي هي الشحاتة، كثرت اعمال التسول لدرجة ان كان بيقبضهم على الناس مش لاقيين اماكن يحطوهم فيها، هيودوهم فين؟ وكانوا عاملين اماكن كده اشبه بدور الايواء، ضجت وعجزت عن استيعاب الناس من كثرته. انتشرت حالات السرقة بالإكراه والسطو المسلح، وللأسف الشديد مع ضعف الوازع الديني بيحدث هذا الأمر، وده يمكن أمر احنا عشناه بعد ثورة يناير 2011. للأسف الشديد وجدنا حوادث سطو مسلح وسرقة بالإكراه وخطف للسيارات، لدرجة من الأمور الغريبة أن محل من المحليات التجارية الشهيرة جدا تعرض لسطو، والناس اللي كانوا بيقوموا بالسطو منهم من مات ومن الحرس من مات، ونزلوا في شهداء الثورة. وده أمر قطاع كبير من الناس يعلمه، اللي كان مسجل خطر أو الراجل اللي كان راح يسرق وبيسرق بظهارا عيانا بالسلاح، اختلط الحابل بالنابل وقتل. وفي زمن عصيب مرت به مصر كان بيتم ترضية الناس حتى لو كانت هذه الترضية بمخالفة الحق وبسلوك سبيل يأباه المنصفون. وإذا بالذي يقوم بالسطو المسلح صار من شهداء الثورة. ليه؟ من أجل حفنة من الأموال لن تغني عنه شيئا عند الله سبحانه. فللأسف الشديد هذا ما حدث بعد أزمة الكساد الكبير سنة 29، كثرت حوادث السطو المسلح والسرقة بالإقراه والخطف، وفشت تجارة المخدرات للأسف الشديد لأنها بتحقق عائد كبير، فانتشرت كما انتشرت في هذه الأيام. وأنا أرى أن عدم الأخذ على أيدي المفسدين في المجتمع أشد خطرا أو لا يقل خطرا عن الإرهاب. يعني الدولة كلها متوجهة أو العالم كله متوجه إلى حرب الإرهاب. طب إذا كان النهاردة التجارة في المخدرات أنا أرى أن أثرها لا يقل عن الإرهاب. هو تاجر المخدرات دوت لو الشرطة تتوصل إليه مش بيقتلهم؟ تاجر المخدرات بيستحل دمائهم ولا قيمة لهذه الدماء عنده؟ تاجر المخدرات ده مش بيتم التجارة في السوق اللي هي السوق اللي بيسمونها بالسوداء او السوق اللي هي غير الشريفة الملوثة اللي بيتم تهريب العملة فيها؟ بيتم غسيل الأموال، سلسلة من الجرائم لا تقل خطرا عن خطر الإرهاب. وإذا كان الإرهاب بيقوم بارتكاب جرائم بين الحين والآخر، فهذه الجرائم يرتكب أشد منها من جراء المخدرات، جرائم قتل، اغتصاب، سرقة، رشوة، كل ما تتخيله يحدث بسبب هذه المخدرات، فضلا عن إفساد عقول الأمة وإضعاف القوة الضاربة في المجتمع وهم الشباب. كل هذا الخطر في رأيي لا يقل خطرا عن الإرهاب. لذلك ينبغي أن احنا نتصدى لمثل هذا الفساد الذي يضرب بأطنابه في المجتمع، حتى وصل الأمر في أماكن كثيرة أن من ينبغي أن يأخذ على أيدي هؤلاء من بعض العاملين في الدولة، لشدة الأسف تلوث معهم وصار من شركائهم ويعتمد عليه في ترويج هذه السموم لأبناء هذا المجتمع، الذي أسأل الله أن يرد عنه كيد الكائدين، اللهم آمين. فانتشرت تجارة المخدرات بعد الأزمة المالية الكبيرة سنة 1929 كما انتشر البغاء والعياذ بالله، وعجز كثير من الأهالي عن سداد المصروفات المدرسية والجامعية رغم قلتها في هذا الزمان. وقد ذكر في كتابي هذا بعض حالات الانتحار لبعض الطلاب نتيجة عجز ذويهم عن سداد المصروفات وفصلهم من الدراسة. لشدة الأسف بعض الطلبة عجزوا عن سداد المصروفات، فكان القرار بفصلهم من الدراسة، والحكومة لن تنتبه إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم أجمع، وأخذت القرار بفصلهم من الدراسة. وللأسف الشديد مع ضعف الوازع الديني قام بعض الطلاب بالانتحار. ظهرت ظاهرة غريبة جدا اجتماعية في هذا الزمان أيضا، وهي إحجام المصريين عن الزواج. هيتجوز منين؟ ويجيب سكن ازاي؟ ويصرف على زوجته منين؟ في ظل البطالة والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها هذا المجتمع. لذلك حدث إحجام جماعي عن الزواج نتيجة هذه الظروف. ولشدة الأسف ارتفعت نسبة الطلاق. نسبة الطلاق زادت نتيجة المشكلات الاجتماعية، نتيجة الضغوط الاقتصادية الشديدة الموجودة، حتى سجلت حالات طلاق وصلت إلى 52%. نسبة الطلاق في المجتمع المصري آنذاك مع قلتها مقارنة بما نحن فيه الآن، يعني معناها لو الأزمة دي حصلت النهاردة كانت نسبة الطلاق وصلت 90%، لما تبقى نسبة 52% في أعقاب الأزمة اللي كانت سنة 1929 وتوابعها يمكن 32 33 34، فيعني ذلك ان النسبة مقارنة بما نحن فيه الان منخفضة جدا. لكن لما يصل الطلاق الى اكثر من النصف 52% حالات طلاق، فالحقيقة كان امر مريع في المجتمع المصري ان يحدث احجام عن الزواج وارتفاع لنسبة الطلاق الى هذا الحد بسبب الأزمة المالية الطاحنة. وده كان مجرد انعكاس لأثار هذه الأزمة في مصر، مش حصلت في مصر ده حصلت في أمريكا، ودي الأثار والتوابع التي كانت من نتائجها. أمر شديد الخطورة أيضا كشفه الدكتور علي محمد شلبي في دراسته هذه. الأمر الحقيقة استلفت نظري واستوقفني ماليا، وهو أن المبشرين البروتستانت قدموا إلى مصر من أجل تبشير المصريين. ولما أقول المصريين حط 50 خط تحت كلمة المصريين. المصريين معروف أن منهم المسلم ومنهم النصراني، والنصراني في مصر معظمهم من الأرثوذكس، معظم نصارى مصر من الأرثوذكس. فجاء البروتستانت دول اللي هم في الأصل الأمريكان والإنجليز والألمان، مذهب اللي أسسه مارتن لوثر، فجاءوا الولايات المتحدة الأمريكية الأزمة تقع عندهم ويرسلوا إلينا المبشرين. ألمانيا تعاني منها وترسل المبشرين. لم يتوقف النشاط التبشيري أو التنصيري حتى في خضم هذه الأزمة، وانتشر المبشرون البروتستانت الذين قدموا من هذه الدول لكي يبشروا كما يقولون أو ينصروا المصريين من المسلمين والأقباط الأرثوذكس على حد سواء، وتسبب ذلك في أزمة في المجتمع المصري أنذاك، ورفعت الحكومة المصرية احتجاجا شديد اللهجة على ما يحدث في مصر في هذا الوقت. الحقيقة دي كانت بعض الجوانب التي لحقت بالمجتمع المصري من جراء أزمة 1929 التي عرفت بأزمة الكساد الكبير. ونتم حديثنا بأمر الله سبحانه بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فبعد هذه الأزمة الطاحنة التي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1929 والتي عرفت بأزمة الكساد الكبير أو الكساد العظيم، بدأت هذه الأزمة كأزمة مالية نتيجة المضاربات المحمومة التي كانت في بورصة وول ستريت، ثم انتهت كأزمة اقتصادية كادت أن تأتي على الاقتصاد الأمريكي بأكمله. تسببت في إحداث البطالة، في غلق المصانع، في تدمير آلاف الأسر، في إلحاق أكبر الضرر بالاقتصاد الأمريكي وإغلاق نصف البنوك الأمريكية، ما يزيد على 5000 بنك أمريكي أغلقت في هذا الزمان. لأول مرة الرئيس الأمريكي روزفلت يصدر قرارا بغلق جميع البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يكن أحد يتخيل صدور مثل هذا القرار. ثم بعد ذلك يتم التصريح للبنوك اللي هي ذوي الملاءة بالعمل، وشريطة ان لا يتم السماح للفروع بالعمل، لان الفرع لما يتم اشهار افلاسه هينعكس ذلك على البنك الاصيل. وصل الامر ان الازمة المالية امتدت في بلدان العالم باسرها نتيجة سحب الولايات المتحدة الامريكية لاستثماراتها من هذه البلدان. ذكرنا قبل هذا الفاصل بعض الاثار الاجتماعية لهذه الأزمة الاقتصادية على المجتمع المصري في الدراسة الماتعة التي عدها الدكتور علي شلبي من كلية الآداب بجامعة المنصورة. وذكرنا الآثار الاجتماعية التي حدثت من جراء هذه الأزمة المالية الطاحنة والتي دامت آثارها نحو من 20 سنة، وما زالت هذه الأزمة هي الأكثر شراسة والأشد ضراوة إلى الآن. وإن كانت الأزمة المالية العالمية التي وقعت سنة 2008 ذكرت العالم بمثل هذه الأزمة، يعني على مدار حوالي 80 سنة ما جاتش أزمة شبيهة بالأزمة المالية العالمية إلا الأزمة المالية العالمية التي وقعت في سنة 2008. لشدة الأسف في سنة 1930 وفي فرنسا، والعالم ما زال منزعجا مندهشا مذهولا من الأزمة الاقتصادية والكساد الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية وامتد إلى أوروبا، إذا برجل في فرنسا كان اسمه أستريك. أستريك هذا كان يدير عدة شركات وكان يتعامل في البورصة، وإذا به يفجر أزمة مالية، لكن كانت أزمة محدودة بحيث أنها في باريس فقط في فرنسا، وبحيث أن أثرها محدود في الناس، ولم تكن أزمة شديدة الضخامة كالأزمات السابقة التي أشرنا إليها. لكن أذكر هذه الأزمة لغرابتها، إن الأزمة المالية العالمية اللي وقعت نتيجة المضاربات في البورصة ونتيجة التعامل على المكشوف ونتيجة بيوع الخيارات ونتيجة التعامل الآجل اللي المفروض إن الناس تأخذ العظة والعبرة وتمنعها، للأسف الشديد ما زالت موجودة وموجودة في فرنسا، وهتتسبب في أزمة مالية وإن كانت محدودة. لكن أنا أذكرها من باب إن إحنا لا نتعلم من أخطائنا ولا نستفيد منها. أستريك هذا أصدر في إحدى الشركات اللي عنده الشركة الصناعية الفرنسية الكبرى، أصدر 100,000 سهم، ثمن السهم 500 فرنك، يعني الأسهم كلها التي أصدرها ب50 مليون فرنك فرنسي. احتفظ لنفسه ب80,000 سهم، 80,000 سهم خلاهم معاه وما طرحهمش للتداول العام ولا الاكتتاب بين أيدي الناس، وطرح على الناس 20,000 سهم فقط. السهم قيمته 500 فرنك، وقام بتسريب شائعات عن نشاط الشركة وعن نجاح الشركة وعن أرباح الشركة، وبدأ يتعامل هو بواسطة آخرين تعاملات آجلة، ويضارب على يتعامل على المكشوف على هذه الأسهم بقصد إحداث نوع من الطلب الكاذب على هذه الأسهم. وكالعادة اندفع الناس خلفه وبدأ يحدث إقبال شديد على هذه الأسهم، حتى بيع منها على المكشوف 30,000 سهم. طب ده كل اللي مطروح في السوق 20,000 سهم، بما فيه اللي الناس اللي معاه نزلوا تعاملوا عليهم واشتروه. طب اللي باع المكشوف 30,000 سهم ده هيجيبهم ازاي؟ ملهمش وجود اصلا، ده هو معاه 80,000 من الاسهم ما طرحهمش، وال20,000 اللي في السوق بيلموهم ويشتريوه. فاذا بهم وقد عجزوا عن الوفاء بهذه المعاملة، وأدت المضاربات إلى ارتفاع سعر السهم من 500 فرنك إلى 2600 فرنك، يعني 5 أضعاف وكمان 20% زيادة في سعر السهم عن طريق هذه المضاربات غير المشروعة التي تمت باستخدام هذه الأساليب الاحتيالية. ولشدة الأسف تحصل على ثروات من هؤلاء المضاربين أو المقامرين الذين يسمون أنفسهم بالمتعاملين أو المستثمرين في البورصة، وحصل ملايين الفرنكات من هذه المعاملة بطريق الغش والاحتيال في وقت ما زالت الأزمة الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم التي تعرف بالكساد الكبير ما زالت آثارها تتنامى إلى أسماع الدنيا بأسره. إذن ده بيؤكد الحقيقة أن الناس أمام هذا الجشع المادي في واد، والدنيا تسير في واد آخر، لا مجال للقيم لا مجال للأخلاق، وقبل ذلك لا مجال للدين. ولذا المقولة التي تقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، الوازع الديني بيكون ضعيف في نفوس كثير من الناس، فمش هيرضعه عن اقتراف المحرم، لكن لما السلطان يخوفه بالله يرهبه يسن العقوبة يأخذ على يد المخالف، الناس هترتدع، إن لم يكن خوفا من الله فخوفا من السلطان ومن عقابه. فكيف يترك هؤلاء العبثون يعيثون فسادا في الأرض ويستلبون ثروات هؤلاء المتعاملين، وإن كان المتعاملون مخطئين على خطأ شديد، لكن كيف نتركهم يفعلوا ذلك؟ لابد من تحريم هذه المقامرات وتجريمها. لكن لشدة الأسف القوانين التي تسن، لا أقول في مصر بل في معظم بلدان العالم، تبيح المعاملات التي تتم في البورصة، المعاملات الآجلة حتى وإن انتهت إلى تسوية الفروق، يعني معاملات تساوي المقامرات، مش هدفها انك هتبيع وتشتري اسهم، ده هدفها انك تقامر على هذه الاسهم. وعلى الرغم من ذلك مقامرة مشروعة بنص القانون، طالما انها تمت في البورصة يتعامل في الاستثمار، مفيش استثمار، بيشتري اسهم شركة لا يقصد اصلا شراء الاسهم، ده بيضارب اما على الصعود واما على الهبوط، مقامرة، مقامرة مقننة، القانون هو اللي بينظمها، والقانون هو اللي بيقر لك بان انت تاخد هذه الفوائد او الفروق من نتيجة هذه المقامرات التي يسمونها مضاربات، وهي في الحقيقة مقامرة. ولماذا اصلا يتم هذا؟ ليه بتحط هذا النص؟ لان بعض الناس كانوا يلجؤون الى القضاء ويقولون هذه المعاملة ليست في حقيقتها بيعا ولا شراء، وإنما هي مقامرة، والمقامرة باطلة غير مشروعة. فإذا بالقانون وقد فرض غطاء حاميا لهؤلاء المقامرين بصحة بيوع الأجال في البورصات حتى وإن كانت تنتهي إلى سداد الفروق وليس إلى معاملات حقيقية تنتقل فيها الأوراق المالية من البائع إلى المشتري. وهذا خطأ شديد، سننظر إلى الدول التي دفعت ثمنا باهظا من جراء هذه المعاملات. رأينا ما حدث في الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة هذه المعاملات والمضاربات. وسننظر جليا ونحن نتحدث في الأزمة المالية العالمية اللي وقعت 2008 عن تطبيق عملي أدى إلى ضياع لا أقول ملايين ولا أقول مليارات من الدولارات، بل تريليونات، التريليون ألف مليار، والألف والمليار ألف مليون، يعني أرقام الواحد ما يتخيلهاش، مش ما يعدهاش، ما يتخيلهاش، ضاعت في البورصة في سنة 2008 كما سنبين بأمر الله. مئات الملايين من الدينارات الكويتية ضاعت في سوق المناخ من جراء هذه المعاملات، والسعودية بدورها لم تسلم أيضا من هذه المضاربات. وبالطبع مصر كانت ساحة خصبة لهذه المضاربات، وقد انتهى الوقت المخصص لنا، وسنبدأ بأمر الله سبحانه في الحلقة القابلة نتحدث عن الأزمة المالية التي حدثت في سنة 1987، وبعدها بمشيئة الله نعرض لأزمة النمور الأسيوية، وهذه ستكون شديدة الأهمية وخاصة للشباب اللي عمال يضارب على الفوركس، يتعامل على العملات الأجنبية ولا ينظر إلى البلاء الذي يجره على بلاده بتهريب العملة الأجنبية مع قلتها عن طريق هذه المعاملات التي تؤدي إلى مضاربات محمومة على العملة، تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد وإحداث نزيف به. هذا النزيف أدى إلى انهيار اقتصاد 8 دول في جنوب شرق آسيا كانت تسمى بالنمور الآسيوية. ضعفت شوكتها وذهبت قوتها وترد اقتصادها من جراء هذه المعاملات والمضاربات على عملتها، على نحو ما سنعيش معه بأمر الله في الحلقات القابلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.